المدرسة لمي عيالي واطفالي حال وداع الوعد وانا حسيت بوداع بعد ما
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حركة طالبان تعلن أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تفاصيل النشرة. واصل مجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم جلسته الثانية لمناقشة أهلية الوزراء المقترحين في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأكد رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي أن جميع البرامج التي تم تنظيمها وإعدادها في إطار الحكومة القادمة تهدف لتحقيق العدالة والتقدم، مضيفا أن الوقت قد حان لنهضة جهادية وشعبية لبناء إيران القوية. وأوضح رئيسي أن الوقت قد حان لنهضة حكيمة في ظل استثمار الطاقة الفكرية والنخبوية، مضيفا أن أولويات حكومته تتمحور حول السيطرة على تفشي وباء كورونا وتعزيز الاقتصاد والمشاكل التي تهدد معيشة المواطن. حول تواصل مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
سقف الأمل لدى الإيرانيين عال. البرلمان يبدأ مناقشة منح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة. يتحدث رئيس السلطة التشريعية عن عقد أكثر من 270 اجتماعا في اللجان البرلمانية بحضور الوزراء المقترحين.
تم من خلال آلية اعتمدت لأول مرة إيجاد الفرصة ليحضر جميع الوزراء المقترحين في جميع الاجتماعات مع اللجان المختصة والنواب، وكان لدينا أكثر من 270 اجتماعا مع اللجان المختصة.
يعتلي الرئيس إبراهيم رئيسي المنصة وهو يعلم أنه منذ ركوبه الجواد لقيادة البلاد تصحبه توقعات الشعب الإيراني لإيجاد تغيير، تغيير يؤدي إلى تحسين في الوضع المعيشي لدى المواطن ويزيل العقبات أمام تنمية الاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر يعالج ملفات تنتظر قدومه إلى الساحة كمستقبل الاتفاق النووي ومواجهة كورونا.
أولويتنا في الحكومة هي السيطرة على كورونا وتعزيز الوضع الصحي في البلاد وتسريع عملية التلقيح العام وتطبيق البروتوكولات الصحية. أما أولويتنا الثانية فهي تعزيز الاقتصاد وإيجاد استقرار اقتصادي للشعب وتعزيز الوضع المعيشي ورفع المشاكل المعيشية وتعزيز سوق العمل.
من جانب آخر عرج الرئيس الإيراني الجديد إلى الحلول، واعتبر أن الوقت قد حان لنهضة جهادية وحكيمة وشجاعة وشعبية في ظل استثمار الطاقات الفكرية والنخبوية التي وصفها بالعظيمة، ومشاركة كل أبناء الشعب لتوفير الأرضية لبناء إيران القوية كما قال. كلام يبدو بأنه نال رضا ممثلي الشعب في البرلمان.
النظرة نظرة إيجابية في كلية يعني المجالات، وخاصة في مجلس الشورى الإسلامي النظرة تكونت إيجابية.
توقعات الشارع الإيراني وتحديات داخلية وأخرى خارجية، تبدو كمد وجزر ورياح عاصفة تعيق الرحلة أمام إبراهيم رئيسي وحكومته التي تقف اليوم أمام مجلس الشورى الإسلامي لتأخذ البطاقة الخضراء.
نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة مزاحم مقتل أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في اليمن. وتعليقا على تصريح وزير الإعلام في حكومة هادي بشأن مقتل أحد الخبراء الإيرانيين في اليمن، قال خطيبزادة إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تغير في الواقع اليمني شيئا. أعلنت السفارة اليابانية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصول وزير خارجية اليابان إلى طهران مساء أمس السبت في إطار جولة على عدد من الدول في منطقة غرب آسيا. وأضافت السفارة أن موتيجي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين للبحث حول العلاقة الثنائية. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن الحكومة الجديدة ستتشكل بالتعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية. وبشأن أزمة المحروقات المتفاقمة في لبنان، أعلن أنه تقرر دعم المحروقات عبر تحمل الخزينة جزءا من التكلفة، معتبرا أن قرار حاكم مصرفي لبنان وقف الدعم من المحروقات تسبب بمفاقمة أزمة الوقود. وأشار عون إلى أن القرار كان يقضي بأن يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية الشهر المقبل كي يتزامن رفع الدعم التدريجي مع صدور البطاقة التمويلية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماما خلال أيام. التفاصيل في التقرير التالي.
أيام وسيفقد اللبنانيون الماء، هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث قالت إن أكثر من 4 ملايين لبناني قد يواجهون نقصا حادا في المياه أو قد تنقطع عنهم، وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة التي تواجهها البلاد. وأضافت أن المرافق الحيوية في لبنان مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص المياه، مما يعرض الأرواح للخطر. وأوضحت المنظمة أنه إذا أجبر 4 ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر. وأشارت إلى أن لبنان قد يشهد زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، داعية إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة لمواجهة هذه الأزمة. لبنان يعاني منذ أكثر من شهرين من نقص حاد في الوقود المخصص لتوليد الطاقة لعدم توفر النقد الأجنبي لاستيراده من الخارج، ما تسبب بزيادة ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من 22 ساعة يوميا، وانعكس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أضعاف سعرها الطبيعي، بالإضافة إلى فقدان المواد الأساسية من الأسواق. الأزمة الاقتصادية في لبنان أدت إلى الإطاحة بالعملة الوطنية، إذ فقدت الليرة الكثير من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب في أن يرزح 4 أشخاص من كل 5 تحت خط الفقر. ووتيرة الانهيار الاقتصادي البطيئة تسارعت هذا الشهر بعد إعلان حاكم البنك المركزي رياض سلامة عدم القدرة على الاستمرار في دعم المحروقات. وفي أعقاب هذا الإعلان ساد الهلع وخفض موزعو المحروقات الكميات التي يتم توزيعها لتصطف أرتال من السيارات أمام محطات الوقود بانتظار أن يتمكن أصحابها من تعبئة خزاناتها قبل تحديد السعر الجديد لصفيحة البنزين. كل هذا يجري في ظل تجاذبات سياسية بين الفرقاء اللبنانيين، فيما تسود حالة من التشاؤم وتحذيرات من سيناريوهات سوداء تفرضها الخلافات حول تشكيل الحكومة التي طال انتظار تشكيلها. ومصير الشعب ومن يعيش في البلاد من لاجئين فلسطينيين وسوريين بات رهن الصراع السياسي بين القوى اللبنانية وتقاذف المسؤوليات والاتهامات في تأخير تشكيل الحكومة.
شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارة على موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق علل الاحتلال إصابة أحد جنوده خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم إجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى في بئر السبع. ومساء أمس السبت شارك الآلاف في مهرجان تحت عنوان سيف القدس لن يقمد شرق غزة في الذكرى السنوية 52 لإحراق المسجد الأقصى، حيث استهدفت قوة الاحتلال المتظاهرين ما أدى لإصابة أكثر من 40 فلسطينياً. أعلنت حركة طالبان أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير ممر سلس للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحركة قوله إن توفير ممر للمغادرين للخروج من كابول ضروري للقانون والنظام، محذرا من أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار المدينة، حيث يحتشد الآلاف من الأفغانين الراغبين في الفرار من بلدهم بعد سقوط كابول في قبضة طالبان. أعلنت جماعة طالبان أنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان بعد سيطرتها السريعة على البلاد، مشيرة إلى أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان سيطرحون هذا الإطار في الأسابيع القليلة. المزيد في التقرير التالي.
طالبان ماضية في ترسيخ وجودها السياسي في أفغانستان بعد بسط سيطرتها العسكرية السريعة على معظم المساحة الجغرافية للبلاد. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد شدد على أن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان، مشيرا إلى أن خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح مثل هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغرب الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع. وفي البداية ستشكل الحركة فريقين منفصلين لإدارة الأمن الداخلي والأزمة المالية.
وكان المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أعلن في وقت سابق أنه سيكون هناك دستور جديد في أفغانستان، ولكن ليس في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن طالبان ترفض أي حديث عن الحكومة الانتقالية قبل الانسحاب الأمريكي بالكامل من البلاد. إلى ذلك أعلن مسؤول في طالبان أن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن ارتكاب أعضاء في الحركة أعمالا انتقامية وفظائع، مشيرا إلى أن هناك حديثا عن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين، وأنه لو كان هناك أعضاء وطالبان يفعلون هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم. ومر أسبوع فقط منذ استكمال طالبان سيطرتها السريعة على البلاد ودخولها في نهاية الأمر كابول الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة. ومنذ ذلك الحين أبلغ مواطنون أفغان وجماعة إغاثة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقا أو انتقدوا طالبان أو عملوا مع الأمريكيين. وعلى الرغم من سعي طالبان للظهور بوجه أكثر اعتدالا منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، لكنها حكمت أفغانستان بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها تنظيم القاعدة الذين اتهمتهم واشنطن بتدبير هجمات 11 من سبتمبر أيلول.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان، وذلك بدعوة من السعودية. إلى العناوين مجددا. البرلمان الإيراني يواصل جلسته العلنية لمناقشة أهلية وزراء الحكومة الجديدة. طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. حركة طالبان تعلن أن هناك تقدما في مساعي تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. أعزائي الكرام، برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وسلفه الإمام الخامنئي دام ظله بأن الكيان الصهيونية ودة لابد أن تزول، وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. نتابع معا. مستمعين الأفاضل، لم يترك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مناسبة أو فرصة إلا عبر فيها عن خطورة الكيان الصهيوني الغاصب، حيث يشخص الواقع بكل تفاصيله ببصيرته ونور إيمانه، من أجل أن تدرك الأمة مكامن الخطر المحدقة بها وأن تكرس جهودها لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي له وإفشال مخططاته المشؤومة. فسماحته يعتبر القضية الفلسطينية هي محور سياسة الجمهورية الإسلامية وهي عنوان نهضتها وأصالتها، لذلك يكرس كل خطاباته وتحركاته من أجل هذه الغاية ومن أجل تحشيد الأمة وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتحرير هذه الأرض المقدسة من رجس الاحتلال الصهيوني وإنقاذ الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. فالإمام الخميني قدس سره الشريف قدم خطوطا أساسية وعملية من أجل القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إثارة وعي الأمة واستقطابه ليكون بمستوى التحدي. فمن هذه المنطلقات أكد مفجر الثورة الإسلامية وملهم الصحوة الإسلامية العالمية الإمام الخميني قدس سره الشريف أن إسرائيل ودة سرطانية لا بد أن تزول. فسماحة الإمام الراحل كان التفت منذ البداية إلى الخطر الصهيوني المحدق بالعالم الإسلامي، لذا أطلق مبادرته في إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس العالمي، كما أن سماحته يشدد بالقول على المسلمين أن يعتبروا يوم القدس يوما لجميع المسلمين بل لجميع المستضعفين. نعم، إن تحرير القدس وكف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد الإسلامية هو في أولوية واجبات كل المسلمين. إن قضية القدس ليست قضية شخصية وليست خاصة ببلد ما، ولا هي قضية خاصة بالمسلمين في العصر الحاضر، بل هي قضية كل الموحدين والمؤمنين في العالم، السالفين منهم والمعاصين واللاحقين. القدس ملك المسلمين ولا بد أن تعاد إليهم. يوم القدس هو يوم الإسلام، يوم القدس هو اليوم الذي يجب أن يتقرر فيه مصير الشعوب المستضعفة. يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس فقط، إنه يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين. يوم القدس يوم حياة الإسلام، ففي مثل هذا اليوم يتم تعبئة الأمة واستنفار طاقاتها وتكتيل كل قدراتها من أجل تحرير فلسطين وإنقاذ القدس الشريف. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والسياسي من إيران. بداية السلام عليكم أستاذ مسعود فكري، يعني ما هي رؤية الإمام الخميني قدس سره الشريف بكيان الاحتلال الصهيوني ولماذا يطالب بإزالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإمام الخميني كقائد ثوري وكقائد إسلامي، وهو كان يعتمد أطروحته الثورية على أساس المبادئ الإسلامية، إضافة إلى مساعدة الأمة الإسلامية للنهوض بحقوقها والدفاع عن كيانها. لذلك منذ بداية وانطلاقة الأولى لثورته أراد أن يركز على موضوع إزالة الكيان الصهيوني، بما أن هذا الكيان غير شرعي وتمكن من أن يتسرب في الحدود للبلدان الإسلامية. وكما أن الإمام الخميني كان يعتبر أن هذه هي مؤامرة قد شارك في صياغتها كثير من القوى العالمية لأجل الحيلولة دون تقدم الأمة الإسلامية. ومنذ أن شعرت هذه الأمة بالانتكاسة والإحباط أمام هذه الغدة السرطانية التي زرعت في الأراضي للمسلمين، وكان يعتبر الكيان الصهيوني أكبر خطر يهدد المصالح للأمة الإسلامية، ولا فقط على مستوى الأمة الإسلامية والشعوب المسلمة، بل على كافة المحرومين والمستضعفين في العالم. ولذلك أن الإمام كان أولا يعتقد أن الظلم الذي كان يمارسه هذا الكيان ومن كان يدافع عنه ويساعده ويدعمه من القوى الاستعمارية والاستكبارية يعارض مع مبدأ العدالة الإلهية والإنسانية. ومن النقطة الثانية من المنطلق أو من منظور الجغرافيا السياسية، كان يرى السيد الإمام بتلك البصيرة الواسعة والشاملة أن هذه الخطة خطة مستمرة ومتواصلة وتآمرية، حيث أنها لا تكتفي فقط بأرض فلسطين، بل تتجاوز إلى سائر حدود للبلدان العربية والإسلامية، كما شاهدنا أن الاعتداءات التي مورست من قبل هذا الكيان الغاصب الصهيوني الغاشم قد تجاوزت إلى حدود لبنان وحدود سوريا، وحتى إذا يعني كان لديهم فكرة من النيل إلى الفرات، وكانوا يحاولون التوسع الإقليمي إلى أن يهددوا جميع هذه البلدان حتى في الشرق الأوسط أو الجانب الغربي لآسيا. فلذلك أن الإمام لم يكن يفكر في قضية إزالة إسرائيل كموضوع خاص بين منطقة جغرافية كأرض فلسطين، أو قضية خاصة بالحدود الجغرافية بين الكيان الصهيوني وبين سوريا، بل كان يفكر أن هذا الكيان أولا يمارس أنواع الظلم على الأمة الإسلامية بكاملهم، والنقطة الثانية أن هذا الكيان لا يكتفي فقط بهذه الحدود، بل الطموحات السيئة التي تتوفر لدى هذا الكيان ممكن أن تجتاح سائر البلدان، وحتى أن الكشف عن الخلفية لأجل طبعا تأسيس هذا الكيان من قبل الدول الغربية وخاصة الأوروبيين في ذلك الوقت، كل ذلك كان الإمام يراه خطرا على الأمة وعلى القيم الإسلامية. لذلك كان من رؤيته مواجهة بكل أساليب وبكل ما لدى هذه الأمة من الإمكانيات والآلية.
طيب أستاذ مسعود فكري، يعني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لديه رؤية مستقبلية مهمة بخصوص مستقبل أوضاع المنطقة، كيف يمكن فهم هذه الرؤية سيد الكريم؟
إن الإمام كان يؤمن بمبدأ الأمة، ولذلك كانوا يدعو الأمة الإسلامية، وحتى كان يدعو البشرية جمعاء إلى قضية السيادة الشعبية الدينية. والمقصود بالسيادة الدينية للشعب يعني أن الشعوب مهما طالت الأزمنة ومرت الأعوام، لكن لا يزال أن الأمم والشعوب تعود أو يعود إلى وعيها، بحيث أنهم يحاولون أن يقرروا مصيرهم. فإن المستقبل بيد الأمم والشعوب لا بيد الحكومات والأنظمة. ومن المنطلق هذا الإيمان بهذا المبدأ، كان الإمام يؤكد دوما على قضية دور الشعوب. ولذلك لم يكن لدى الإمام فقط هذه نوع من التخمن بالنسبة إلى المستقبل. نحن نلاحظ أن الشعوب، مع أن هناك ضغوطات دوما تمارس على هؤلاء الأمم والمجتمعات الإسلامية والعربية والشرقية، لكن نلاحظ أن الشعب اليمني، أن الشعب السوري، أن الشعب اللبناني، أن في كثير من البلدان التي نحن نلاحظها أنهم قد عادوا إلى وعيهم ويحاولون، وإن هذه الثورات ما أن الأيدي تحاول أن تخمد نيران هذه الثورات، لكن الصحوة الإسلامية على مستوى الشعوب، أنا لا أتحدث عن مستوى الحكومات والأنظمة، بل أتحدث عن مستوى الشعوب، فإن الجماهير والشعوب تمكنوا من أن يعرفوا العدو من الصديق، ولذلك إن الشعبية، تلك الشعبية الزائفة التي كانوا يروجونها لأجل تعظيم للقوى الكبرى كالولايات المتحدة وبعض الأوروبيين، الآن قد انهار هذا الصرح، وأصبحت الشعوب وأصبح الأمم يحاولون أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وهذا هو كان الإمام يدعو به وينادي به، وكان يطالب أن يشارك في هذه الأطروحة جميع بمختلف أطياف، بمختلف الجنسيات، بمختلف المذاهب. وحقيقة بعد 40 عاما من تلك الثورة المباركة نشاهد النتائج بما نسميه الوعي الإسلامي، الصحوة الإسلامية، واهتمام الشعوب بمستقبلهم، وهذا هو ما كان يعني الإمام الخميني قد أسسه كفكرة لدى هذه الأمة.
أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه والموقف من الاحتلال الصهيوني. مستمعين الأفاضل، الإمام الخميني قدس سره الشريف كرس غالبية خطاباته من أجل توجيه الأمة وتحريضها على الجهاد، لأن سماحته يعتبر القدس ملكا للأمة الإسلامية، حيث يقول سماحته: القدس ملك للمسلمين وقبلتهم الأولى. ومن توجيهاته في هذا المجال قوله رحمة الله عليه، حيث يقول: على الجميع أن يعلموا أن هدف الدول الكبرى من إيجاد إسرائيل لا يقف عند احتلال فلسطين، فهؤلاء يخططون للوصول بكل الدول العربية إلى نفس المصير الذي وصلت إليه فلسطين. وهنا تبدو نظرته المستقبلية التي تم ترجمتها عبر الواقع المعاش اليوم. يقول سماحته في هذا الصدد: ألم يدرك القادة العرب بعد أن المفاوضات السياسية مع الساسة المحترفين والجنات التاريخيين لن ينقذ القدس ولبنان، وأنها تزيد الجرائم والظلم؟ ويقول سماحته أيضا: نحن ندعم بشكل تام نضال الإخوة الفلسطينيين والسكان في جنوب لبنان ضد إسرائيل الغاصبة، وسنكون على الدوام حماة للإخوة الفلسطينيين والعرب. ويوجه الأمة في مجال آخر بالقول: علينا أن ننهض جميعا للقضاء على إسرائيل وتحرير الشعب الفلسطيني البطل، وما نشهده اليوم من تطبيع وتحرك وتهافت للتقرب من الكيان الصهيوني هو بلا شك يعكس بصيرته ورؤيته، وما تحذيراته للأنظمة الرسمية إلا جرس إنذار من خطورة هذه الخطوة ومن ارتداداتها السلبية. يقول سماحته في هذا الجانب: إنني أرى أن تأييد مخطط قيام إسرائيل والاعتراف بحدود لها فاجعة بالنسبة للمسلمين وكارثة بالنسبة للدول الإسلامية، لأن الكيان الإسرائيلي الغاصب مع ما يطمح من أهداف يشكل خطرا عظيما على الإسلام وبلاد المسلمين وعلى الإخوة والأخوات، أي يدركوا أن أمريكا وإسرائيل عدوتان للإسلام، خاصة وأن الحلم المجنون لإسرائيل الكبرى يدفع هؤلاء الصهاينة لارتكاب أي جريمة. ومن هنا يصرخ بأعلى صوته ليقول: لتعلم الشعوب العربية والإخوة اللبنانيون والفلسطينيون بأن كل مآسيهم إنما هي بسبب إسرائيل وأمريكا، إن إسرائيل تعتبر بنظر الإسلام والمسلمين وكل الموازين الدولية غاصبة ومعتدية، ونحن نرى أن من غير الجائز التهاون والتساهل في الوقوف بوجه اعتداءاتها. لقد قلت مرارا ولا بد أنكم سمعتموني إن إسرائيل لن تكتفي بهذه الاتفاقيات، وإنها تعتبر الحكومات العربية من النيل إلى الفرات حكومات غاصبة. إسرائيل لابد أن تزول من صفحة الوجود، وعلى كل مسلم أن يعد نفسه لمواجهة إسرائيل. لا تدعم إسرائيل عدوة الإسلام والعرب، فهذه الأفعى الضعيفة إذا اشتدت لن ترحم صغيرا ولا كبيرا، فهي كيان غاصب ومعاد لنا. لقد أعلن سماحته موقف إيران المبدئية والثابتة بأن طهران لن تقيم علاقات مع إسرائيل لأنها غاصبة ومحاربة للمسلمين، وأن إسرائيل في حالة حرب ضد المسلمين وهي غاصبة لأراضي إخواننا، لذا فلن نبيعها النفط. إسرائيل مرفوضة عندنا، لن نبيعها النفط أبدا، كما أننا لن نعترف بها رسميا أبدا. ما لم تنهض الشعوب الإسلامية ومستضعفو العالم ضد الاستكبار العالمي وربائبه وخصوصا إسرائيل الغاصبة، فإن أولئك لن يكفوا أيديهم المجرمة عن البلدان الإسلامية. إسرائيل غاصبة وعليها أن تغادر فلسطين سريعا، والحل الوحيد من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة هو قيام الإخوة الفلسطينيين بأسرع ما يمكن بمحو هذه الجرثومة الفاسدة وقطع جذور الاستعمار. إن على حكومات الدول الإسلامية النفطية استخدام نفطها ومنابعها الأخرى كسلاح ضد إسرائيل والمستعمرين. على المسلمين عموما والحكومات الإسلامية خصوصا مواجهة جرثومة الفساد إسرائيل بأي نحو ممكن. لقد زرعت جرثومة الفساد إسرائيل في قلب العالم الإسلامي بدعم من الدول الكبرى، وصارت جذور فسادها تطال الدول الإسلامية تدريجيا، لذا وجب اقتلاع جذورها بهمة الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ مسعود فكري. يعني تحدث سماحته عن يوم القدس وكرس يوما خاصا به، ما هي أهمية يوم القدس وتداعياته؟
ممكن أن ننظر إلى قضية يوم القدس العالمي كرمز. طبعا ممكن أن يكون هذا اليوم هو الجمعة الأخيرة لشهر رمضان، رمز والرموز ممكن أن تكون للأيام، ممكن أن تكون للتماثيل، ممكن أن تكون للأمكنة. لكن لماذا الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة لشهر رمضان كيوم القدس العالمي؟ لسببين أساسيين. السبب الأول طبعا إن هذا في كل سنة يتكرر، وهذا يجعل أن لا تكون القضية الفلسطينية في بوتقة النسيان، لأن كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية ممكن بمرور الزمن تصاب بنوع من النسيان وتغافل عنه. فإن الإمام كان يريد أن يجعل هذا في التقويم الإسلامي كموضوع دوما يلفت الانتباه والأنظار إلى أهمية هذا الموضوع. والنقطة الثانية، لماذا اختار الإمام الجمعة لشهر رمضان؟ لأن هذا الموضوع ليس فقط موضوعا قوميا عرقيا طائفيا لشعب معين، لا، هذا موضوع إسلامي. نحن ندافع عن الشعب الفلسطيني اعتمادا على مبادئنا الدينية، وإن مبادئنا الدينية لا تسمح بأن نتغافل عن الظلم الذي يمارس على إخوتنا على شقائنا. ولذلك ممكن الإمام كان يجعل في يوم من الأيام كالأعياد الوطنية القومية الكثيرة في العالم، لا، لكن جعله في جمعة رمضانية، الجمعة الأخيرة، لأجل أولا أن يكون متكررا في كل سنة ويبقى خالدا حتى يتحقق هذه الحقوق التي حرم الشعب الفلسطيني منها. والنقطة الثانية إنها على مبدأ الإيمان وليس على مبدأ النعرات الطائفية وغيرها مما نشاهدها، وإنها هي زائلة ويعني ليست باقية ومستمرة، لكن القضية الدينية تبقى خالدة ومستمرة إلى أن يتحقق ذلك الهدف المنشود من تحرير الأراضي الفلسطينية وإزالة هذا الكيان الغاصب الغاشم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدوة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والموقف من الاحتلال الصهيوني. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
نداء لما ثواك من مضجعي، فداء لما ثواك من مضجعي، تدور بالأبلج
في جوهر خالص.
المطمع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا التي اخترناها لكم لهذه الحلقة هي من حكايا من كبروا وترعرعوا في إقامة عزاء للإمام الحسين عليه السلام، فكتب الله تعالى لهم كرامة وشأنا بين الناس والمجتمع. تابعونا أيها الأحبة. موكب علي الأصغر عليه السلام. لا أنسى أبدا موكبنا الصغير الذي كنا نقيمه في كل عام منذ الأول من محرم الحرام إلى العاشر منه، نحيي فيه ذكرى مصاب الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كنا مجموعة من الفتية لا تتجاوز أعمارنا 12 عاما، وما أن تقترب أيام شهر محرم الحرام حتى نتحول إلى مجاميع تتكون من 2 أو 3، نطرق أبواب البيوت أو ندخل المتاجر والمحلات لنطلب الإعانة المالية والتبرعات الحسينية لإقامة عزاء الإمام الحسين عليه السلام في موكبنا الصغير، موكب علي بن الحسين الأصغر عليهما السلام. كان مقر موكبنا لا يتعدى بضع الأقمشة السوداء التي كنا نأتي بها من هنا وهناك، وأحيانا كان بعضنا يأتي بالعباءات السوداء البالية لأمهاتهم أو أخواتهم، فنشدها بالأشجار وبأعواد كنا نسندها بطريقة ما إلى الأرض، تاركين في وسطها مساحة صغيرة نجتمع فيها ونقيم مراسم العزاء الخاصة بنا. كان عموم الناس لا يهتمون بشأننا ويستصغروا أمرنا، إذ كانوا في الغالب لا يقدمون لموكبنا من الإعانات المالية إلا القليل الزهيد، بحيث أن كل ما كنا نستطيع تقديمه لمن كان يشارك في موكبنا هو الماء والماء فقط. كنا نتمنى أن يصبح موكبنا كمواكب العزاء للكبار، نقدم فيه الطعام والشراب وأنواع الشاي. لكن مع فقر موكبنا وضعف إمكانيته كنا نقيم العزاء بكل إخلاص وصفاء نية. كنا نجتمع فيما بيننا، نضرب على طبولنا الصغيرة ونردد الأشعار والمراثي التي كنا نحفظها ونلطم على الصدور بحرقة. أتذكر في أحد الأعوام وفي ظهيرة يوم العاشر من المحرم، عدنا جميعنا من المشاركة في مواكب العزاء للكبار في ذلك اليوم، واجتمعنا في موكبنا الصغير نردد المراثي والأبيات المحفوظة والمعتادة ونضرب على الطبول والصدور، لكننا في لحظة شعرنا جميعا بعطش شديد، فتوجهنا نحو خزان الماء الصغير في موكبنا، وجدناه خاليا. وهنا قال كبيرنا أمير، والذي كان في 12 تقريبا، لعل في مثل هذه اللحظة كان الإمام الحسين عليه السلام عطشان، ولعله في مثل هذه اللحظة جاءت إليه أخته الحوراء زينب بابنه الرضيع علي الأصغر، فأخذه نحو القوم يطلب له ماء، فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. كان ينطق كل كلمة تصحبها دمعة تجري من عينيه، فوقعت كلماته مؤثرة غاية التأثير في قلوبنا، ورحنا نستمع إليه ونبكي معه بحرقة. وفي تلك الأثناء انتبهنا لبكاء تناهى إلى أسماعنا من خلف إحدى الستائر السوداء التي كانت تحيط بموكبنا. رفعنا الستار وإذا بها عجوز قد جلست على الأرض تستمع إلينا وتواكبنا في عزائنا وبكائنا على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نظرت إلينا بعينيها الغارقتين بدموعها، ثم مسحت الدموع بطرف عباءتها، وحيتنا بابتسامة الجدة إذا التقت بأحفادها، ثم قالت: بارك الله بكم يا أولادي، بارك الله بكم، ما أحلى عزاءكم. ثم نظرت إلينا نظرة الراجي منا رجاء ملحا، وقالت: بيتي قريب جدا من موكبكم وفيه باحة جميلة، فما رأيكم أن تقيموا موكبكم في باحة بيتي؟ لم نصدق أعيننا عندما دخلنا بيت العجوز، إذ وجدنا أمامنا باحة بيت جميلة تتوسطها شجرة كبيرة تظلل عليها وتجعلها أجمل مكان يمكن أن يقام فيه مجلس عزاء خاص بالصغار. وعندما رأت الجدة التي علمنا أن اسمها أم رسول البهجة تتطاير من أعيننا، قالت: باحة البيت كلها تحت تصرفكم، وسأعد لكم الشاي بنفسي في المطبخ، وسأعطيكم من المال ما يجعلكم قادرين على إقامة مجلسكم إلى نهاية العشر الثانية من شهر محرم الحرام إن أحببتم. قفز بعضنا من شدة فرحته، لكن أميرا ذكرنا بأننا في ظهيرة العاشر من المحرم، فنادى بصوت عال: يا حسين. وترقرقت دمعة في عينيه، ثم توجه إلى الجدة فشكرها. نعم أيها الأحبة، نقلنا أمتعة موكبنا المتواضعة إلى بيت الجدة أم رسول. ستائرنا السوداء لم تكفي لتغطية جدران باحة البيت، فأضافت إليها الجدة بعض ستائر المنقوش عليها الأشعار والشعارات الحسينية والتي كانت تحتفظ بها من قديم الأيام، وأعطتنا بعض البسط والأفرشة لنفرشها في باحة بيتها. كانت الجدة تعمل معنا وتشاركنا إقامة العزاء وكأنها واحدة منا، تعد الشاي وتعطينا المال لنشتري ما نحتاجه لإقامة مجلس العزاء، وصار فينا رادود حسيني يقرأ لنا المراثي، وشيئا فشيئا أصبح بعض الكبار يشاركون في مجلسنا ويحضرون، وفيهم من يقدم لنا المساعدة والدعم المالي. كنا نعيش بهجة وحرارة جعلتنا نعيش سعادة لا يمكن أن نطلق عليها اسما إلا أنها كانت سعادة حسينية. كبرنا وكبرت أحلامنا وكبر معنا حب الحسين عليه السلام، فكان هو الجامع لنا مهما تفرقت بنا هموم الدنيا ومشاغلها. اليوم أصبح فينا المهندس والمعلم والتاجر ورجل الأعمال والطبيب والموظف، كل منشغل بشأنه، ولكن ما زال بيت الجدة يجمعنا في موكب علي الأصغر عليه السلام. بيت الجدة أم رسول صار اسمه حسينية ومركز علي الأصغر الثقافي الذي تقام فيه دورات تعليمية عديدة للأطفال والناشئة، وفي شهري محرم وصفر يتحول رواقه الكبير إلى حسينية تقام فيها مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصائب أهل البيت الكرام. وبقي عطاء الجدة صدقة جارية يمد الأحياء ببركاته، ويمدها هي بعد أن انتقلت إلى جوار ربها بدعوات الخير وطلب الرحمة والغفران لها. نعم أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا. شكرا لجميل إصغائكم، ونسأل الله أن نلقاكم في الحلقة القادمة بحكاية جديدة تروق لكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمانه.
عاشور غيب شمس وبدور، صاب الجرب عاشور غيب شمس وبدور، غابت بلينا صخرات عيوني تفجر ينبوع، غرق رمالي وادي ناديت رات العمر لا يزهي شموع، ميت قبل ميلادي ولا أسمع صوت المصيبة المرفوع، يدوب حزن وينادي صوت العاقل من الضمير المفجوع، احجو يا جدها الهادي وتنادي بالعبرات، يا جدي للشدات وتنادي بالعبرات، جدي بالشدات.